بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال إصحاح 9. كنا قلنا أنه دانيال في الجزء الأولاني من 1-6 إصحاحات 6 الأولى بيركز على حياة دانيال والثلاث فتية، إيمانهم، صلواتهم، أصوامهم، جهادهم، والنجاح اللي ربنا بيعمله على أيديهم، والتجارب اللي بيتعدي عليهم، وهكذا. ومن إصحاح 7 لقينا الجزء بتاع الرؤى والنبوءة الخاصة بدانيال. شفنا في 7 و8 قصص الممالك اللي هتيجي من وقت دانيال إلى زمن ربنا يسوع له المجد. وشفنا أن دانيال كان مشغول بال70 سنة اللي تنبأ عنها أرميا النبي. ال70 سنة كانت قربت تخلص من ساعة بداية السبي اللي حضره دانيال كشاب، وهو دلوقتي كبر وفي الثمانينات من عمره، وحاسس أن ال70 سنة اللي قال عنها أرميا قربت تخلص، وما فيش لسه بوادر لأي تغيير. الساعات الواحد يحس ان ربنا مدي وعد لكن بوادر التغيير مش باينة، كل حاجة زي ما هي وساعات تبقى أسوأ. ده اللي كان حاسه دانيال في الوقت ده، ان يا رب انت اديت أرميا وعد ان 70 سنة قضي بها على شعبك بسبب خطاياهم من السبي، وبعد 70 سنة يرجعوا. فابتدى يصلي ويصوم بشدة عشان يعرف 70 سنة دي بجد ولا لا، ولا احنا فاهمينها غلط. وقلنا ان ربنا كان بيعزيه برؤية ملايكة، يعني ربنا بعت له الملاك جبرائيل عشان يطمنه ويشرح له. والرؤى كلها بتتكلم ان كده كده المسيح جاي، كده كده الحق يكسب، كده كده الخير يكسب، كده كده ممالك الدنيا بتزول، المتكبرين والمترفعين واللي فاكرين قاعدين على كراسي مش هتتحرك، انما احنا عارفين انه ينزل الاعزاء عن الكراسي وايه ويرفع المتواضعين. فهو مشغول بال70 سنة وخلاص قربت تخلص وبيصلي جامد. الكتاب سجل لنا صلاته الجميلة دي اللي خدنا نصها المرة اللي فاتت، اللي قال له يا رب احنا نستاهل اللي بيجرى لنا، نحن لنا خزي الوجوه ولك انت يا سيد البر. يعني انت دايما معاك حق في اللي بتعمله، احنا اللي ملناش حق في موقفنا. ندخل من عدد 9 كده نراجع، يقول للرب الهنا المراحم والمغفرة لاننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. حكاية سكبت علينا اللعنة والحلف، ربنا في سفر التثنية في نهاية رحلة اليهود في سيناء قبل ما يوصلوا كنعان عاد عليهم، تن عليهم، من هنا جت كلمة تثنية، ثن عليهم تاني الشريعة، راجع معاهم قال لهم قبل ما تدخلوا كنعان وتورثوا الأرض اللي أنا وعدتكم بيها عاوزكم تفتكروا. وابتدى يقول 1-2-3 تاني الفرائض والأحكام والشريعة اللي ربنا قال، وبعدين حطها بنظام البركة واللعن. لغاية دلوقتي عندهم حاجة اسمها جبل البركة وجبل اللعن، فبقوا يقعدوا على جبل من ناحية يبتدوا يسمعوا الآيات اللي فيها البركة، يعني ايه مبارك الذي، ويبتدوا يقولوا مبارك الإنسان اللي يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا يبارك له في أرضه في ولاده في خيره وهكذا. الناحية التانية يقولوا ملعون الإنسان اللي يعمل ويعمل ويعمل، فبقى في حاجة اسمها البركة واللعنة. فهنا بيقول له سكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله، يعني ما فيش حاجة غريبة. أنت يا رب قلت لنا كتير لما بتزوغوا عني بأدبكم، طب إيه الجديد؟ يبقى أكيد إحنا عندنا زوغان. لما بتنشغلوا بالدنيا زيادة بقول لا لازم يدخلوا من الباب الضيق فلازم أضيقها عليكم. وبعدين لما بتتوبوا ولما بترجعوا ولما بتصلوا بفرك، يبقى ما فيش حاجة غريبة. فهنا دانيال بيقول له يعني اللي بيحصل احنا فاهمينه، أنت سكبت علينا اللعنة والحلف التي المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. وفكركم احنا قلنا أجمل صلاة وقت الضيقات هي اللي الإنسان فيها يعمل ثلاث حاجات. أولا يشكر ويعترف بأن ربنا له حق في اللي بيعمله، لأن الإنسان لما يبدأ صلاته بتذمر أو بشكوى لا كده راحت قيمة الصلاة. تاني حاجة يعملها الإنسان يعترف بخطيته جوه الصلاة، يعترف أنه مستحق التأديب والعقاب. تالت حاجة يطلب أن ربنا يفك الضيقة. يبقى ده تسلسل الصلاة ببساطة اللي موجود في دانيال 9. يا رب نشكرك لأنك عملت وعملت وعملت ويا ما عملت، وسامحنا لأننا نستاهل ونستاهل ونستاهل اللي يجرى لنا، نحن لنا خزي الوجوه. تلاتة يا رب فكه، يا رب اغفر، يا رب اصفح، يا رب كفاية. إذن دول التلات أبعاد في صلاة كل شخص تعبان في ضيقة أو في تجربة، يبقى لازم يشكر ولازم يعترف أنه مسؤول عن الضيقة ما يبرأش نفسه منها، وبعدين يطلب أن ربنا يفكه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجر تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. يعني الشر اللي احنا عملناه في عينيك يا رب ما عملوش حد قبل كده. ده بيتكلم على جيله دانيال وقتها، قبل دانيال قبل السبي كان في شرور كتير قوي في أورشليم، وبسببها أشعياء فضل ينادي في الناس بالتوبة لغاية ما موتوه، وأرميا فضل ينادي للناس بالتوبة لغاية ما موتوه. فكان الشر شديد قوي في بلاد اليهود قبل ما يجي زمن السبي. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. يعني كان الطبيعي لو كنا بسرعة رجعنا عن خطيتنا وتضرعنا إليك ما كانتش طولت، ما كانتش وصلت للدرجة دي. فبيقول القضاء بتاعك يا رب والشر اللي سمحت بيه جاء علينا ولم نتضرع. يعني الطبيعي ان الانسان اول ما يجي عليه عقاب يتضرع ويتوب، لكن للاسف في ناس كتيره لما تحصل ضيقات يقعدوا بقى يفلسفوها ويفسروها تفاسير سياسيه وجغرافيه وتاريخيه وضيعوا وقتهم. لم نتضرع، كان لازم على طول نتضرع الى وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا ونفطن بحقك. يعني ايه؟ نراجع تاني حقك علينا ونقول فعلا احنا غلطانين في حقك، فين وصاياك وفين احكامك وفين اللي انت طلبته من حياتنا، حياتنا كوم واللي انت بتقوله كوم تاني، يبقى طبعا نستاهل اللي جرى لنا. ولما نتضرع ربنا يرفع غضبه بسرعة. فسهر الرب على الشر، ده لسه دانيال بيصلي، سهر الرب على الشر، يعني ربنا قال طيب لا يبقى خليها شوية كمان ونشد اكتر لغاية ما يتوب، لأن ربنا لا يشأ أن يهلك أناس. عارفين لو ربنا سابنا بدون ضيقات يبقى ربنا كده قال إيه؟ ما منهمش فايدة، رايحين جهنم. إنما ربنا بيسمح لنا بضيقات عشان يحمينا من جهنم. ربنا بيقفل في وشنا باب الجحيم عن طريق أبواب ضيقة يحشرنا فيها ويزقنا منها. فلو أدركنا إن الأبواب الضيقة دي بتحمينا من النهاية السيئة الواحد يشكر قوي ويقبل هذا الضيق بفرح، ويبقى حاسس انه ده اجمل هدية بياخدها من ربنا، ده الضيق ده شال ضيق ابدي. ده الضيقات اللي على الأرض دي بتحمينا من عذاب جهنم. سهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله. تاني رجع يقول له يا رب أنت بار، لأن في إنسان بدون تواضع يتجاسر في الصلاة ويعاتب ربنا كأن ربنا غلطان في حكمه، كأن ربنا مش حاسبها صح. إنما الشخص المتواضع لما يصلي يفضل يقول له أنت يا رب بار في كل أعمالك، يعني أكيد يا رب أنت عارف بتعمل إيه، واللي بتعمله مفيش أحسن منه، حتى لو إحنا شكله مش عاجبنا، حتى لو إحنا تعبانين، أنت بار في كل أعمالك. الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. والآن ده لغاية دلوقتي هو مطلبش، يعني شوفوا إحنا في عدد 15 مثلا الصلوة من أول عدد 3، كل الآيات دي عمال يقول له أنت إله عظيم، أنت حافظ العهد، إحنا رب خطاة، إحنا لينا خزي الوجوه، أنت ليك البر، إحنا ما سمعناش الكلام، شعبنا عنيد، وأنت سرت على الشر. والآن يعني إيه؟ هيقدم الطلب بقى خلاص، كل ده ما كانش لسه قدم الطلب اللي جاي عشان. والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت، برضو إيه جي قدم الطلب ما قدموش، رجع تاني يقول أصلك يا رب، وابتدى يحكي عن ربنا تاني. وكأنه الشخص اللي بيحب ربنا لما يصلي يبقى مش طايل يطلب، مش قادر يطلب كتير، هو عارف إن ربنا بيجيب أحلى حاجة لوحده، فكل ما يجي يطلب يشكر، وكل ما يجي يسأل تلاقيه يسبح ويستدعي تاني إحسانات الله وعمل الله، كأن ده اللي غالب على صلاته أكتر بقى من صلواتنا اللي كلها هات 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 طلبات طلبات. الآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا عملنا شرا، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك. أخيرا طلبه، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك. يبقى هنا بيقول له ارفع غضبك يا رب عن كنيستك، عن شعبك، عن جبل قدسك. ولما الواحد يطلب من ربنا عن مكان بيحبه ربنا يبقى الطلب حسب إرادته. احنا لما نطلب دايما نسأل نفسنا هو اللي انا بطلبه ده يمشي مع إرادة ربنا ولا لا؟ في طلبات نيجي نطلبها نتراجع عنها نقول لا، ربنا قال ما تطلبوش الانتقام يبقى مش من حقي اطلب النقمة، لانه قال ما تنتقموش سيبوا لنا الحتة دي، خلاص ما ينفعش تطلب في صلاتك انتقام، سيب ربنا اللي يعمل. طب تطلب فلوس؟ لا ما تطلبش فلوس، ده الفلوس مؤذية هي تيجي لوحدها. طب تطلب أكل وشرب؟ لا، الآية بتقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. لكن لما تطلب توبة هذا طلب حلو، تطلب حكمة، تطلب تواضع، تطلب نجاة، خلاص كويس، كل ده حلو. كمان في فرق بين أنك تطلب خلاص أبدي من أنك تطلب خلاص أرضي. صحيح ربنا ما بيقولش ما تطلبوش الخلاص على الأرض، بس هو عاوزنا ننتبه أن في نوع من الخلاص أهم من نوع تاني. افرض مشاكلنا كلها اتحلت على الأرض والدنيا فكت وبقت الحياة سهلة جدا ومفيش أي مضايقات من أي ناحية، وبعدين هل كده خدنا الخلاص؟ لا، ده في خلاص أهم بعد ما نسيب الدنيا دي، هنروح فين؟ ده السؤال الأخطر والأهم جدا. ما كده كده يومين هيعدوا، عدوا مزنوقين، عدوا مريحين، هيعدوا. فإذا كان كل تركيزنا على الخلاص الأرضي يبقى برضو احنا لسه مش فاهمين ربنا. فيبقى قبل ما تركز على خلاصك الأرضي ركز على خلاصك الأبدي. يا رب اعمل اللي انت شايفه بس وصلنا السم. حبذا يا رب لما تدينا خلاصك هنا وبرضو تدينا خلاصك هناك، يعني يا ريتك يا رب تفرجها علينا على الأرض وتحرسنا كمان لغاية ما ندخل السم. يبقى احنا هنا بنطلب مشيئته مش بنطلب مشيئتنا، ما مش بنطلب مزاجنا وراحتنا، بنطلب حاجة حسب قلبه. اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك. هل كون ربنا يصرف غضبه، وهل كلمة غضب يعني دي كلمة صعبة؟ كلمة غضب لما تيجي منسوبة على الله لا تعني أن الله يخطئ، حاشا، إنما تعني أن الله يكره الشر. هو إمتى ربنا بيغضب؟ لما يشوف شر، ولو ما غضبش يبقى هو قابل الشر، والله لا يقبل الشر. فكلمة غضب لما تيجي عن ربنا المقصود بيها نعرف رد فعل ربنا للشر بتاعنا، عشان احنا كمان نخاف. وده الاستخدام البسيط، يعني ايه؟ احنا يمكن ما نقدرش نتخيل ربنا، فاستخدام كلمة غضب وهي كلمة بشرية تقرب لنا الصورة بس. لكن ربنا مش مهواش انسان عشان يغضب ويندم ويحزن، لا، لكن هو بيعبر لنا عن المشاعر اللي نقدر نتفهمها. فكلمة غضب في ذاتها معناها ان ربنا حزين على الخطية، زعلان من الشر، ولسه لم ينصرف غضبه بعد. فكركم بآية جميلة في أشعياء تقول ايه؟ لحيظة طرحتك وبمراحم عظيمة أجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك. يعني أنا حجبت وشي عنك كده زي ما واحد يكون زعلان يدور وشه كده بس لحظة، وبعدين رجع عمل إيه؟ فتح إيدي على الآخر، بمراحم عظيمة أجمعك. إذن بعد كل موجة غضب إلهي على شعب الله يجي بعد كده حضن واسع، وتيجي مراحم، وتيجي إحسانات، وتيجي بركات ملهاش آخر. دايما كده لما تيجي موجة غضب، أولا نبقى عارفين إنها مش هتطول، لأن ربنا طيب، إله طيب محب لأولاده، وبعدين بيأدب. أول ما كلنا نقول له يا رب أخطأنا وسامحنا ونصلي ونصوم، لا خلاص هتعدي، وتيجي بقى بركات بلا نهاية. يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولأثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. يعني رب شكلنا وحش قدام الناس. هنا طبعا بيحنن قلبه ربنا، هو دانيال عارف ربنا وعارف قد ايه بيحب شعبه، فقال له يرضيك يا رب شعبك اللي شايل اسمك، يبقى كده سرت على كل لسان، صرنا عارا عند اللي حوالينا. يقول له شعبك صار عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن، خلنا بقى في الحتة بقى المهمة، فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك. يبقى كل اللي فات ده ممكن نعتبره مقدمة، بس هي من صميم الصلاة، لأن الصلاة ما هياش طلب وخلاص، لكن ده حب، وده اتضاع، وده يعني انسحاق ومشاعر حلوة كتير. وفي الآخر اسمع الآن بقى يا رب، اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضيء بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. كلمة عجيبة شوي، مقدسك الخرب وقتها كانت هيكل خربان، ما كانش مهدود. الهيكل اتهد بعد المسيح له المجد سنة 70 ميلادي، بعد ما ربنا يسوع حكم عليه وقال ايه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. لكن وقت دانيال كان الهيكل واقف على حيله بس خربان، او ايه؟ محروق مهجور. من هنا أرميا قبل دانيال على طول كتب المراثي، كان يرثي الخراب والمنظر السيء بتاع الهيكل وأورشليم الخربان. وطبعا المنظر ده منظر محزن لأي واحد يحب ربنا ويحب بيت ربنا. فبيقول له أضيء بوجهك على مقدسك الخرب، يعني الحكاية مش طوب ولا منظر ولا دهان ولا لا، هو بس وشك يا رب يطل بس على المكان ده كل حاجة هتتصلح. لما تبص بعينك الحلوة يا رب، ويعني تنير بوجهك وتصرف غضبك، كل حاجة هتتصلح. بعدين يقول له من أجل السيد، من أجل السيد. طب ما أنت بتكلم ربنا، ما هو السيد ده السيد الرب. يعني إيه أضيء بوجهك يا رب على هيكلك من أجل السيد الرب؟ طب ما أنت بتكلم الرب. هنا تؤكد إن إيه؟ بيكلم الآب وبيقول له عشان خاطر ابنك الوحيد. وليه معنى تاني مهم، أصل السيد الرب إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ناوي يعمل إيه؟ ناوي يجي الدنيا ويقف في الهيكل ده. ما هو من دانيال لسه هنحكي حكاية الوقت اللي جاي فيه المسيح، حوالي 500 سنة من دانيال للمسيح. فدانيال حاسس بأنه ما هو كمان ما يصحش رب الأرباب إلهنا الصالح يتجسد ويجي ويبقى الهيكل منظره كده. فبقى يقول له أضيء بوجهك على مقدسك الخارب من أجل السيد. السيد المسيح جاي، إلهنا جاي وهيقف في المكان ده، لازم المكان ده يبقى إيه يعني منظره كويس. فهنا لما بيذكر من أجل السيد تؤكد إيمانه بالثالوث الأقدس، هو بيكلم الآب وبيذكر ابنه الوحيد، زي ما احنا نقول أبانا الذي في السماوات، وفي آخر الصلاة نقول إيه بالمسيح يسوع ربنا. فهي نفس الفكرة، احنا نخاطب الآب أبونا وإيه نمسك في المسيح له المجد في الآخر بالمسيح يسوع ربنا. أضيء بوجهك على مقدسك الخارب من أجل السيد، أمل أذنك يا إلهي. شوفوا بقى الإلحاح على الطلب، هو ابتدى يطلب خلاص، اصرف سخطك وغضبك، اسمع الآن يا سيدنا. أضيء بوجهك، أمل أذنك. أمل أذنك يعني أعمل ودنك كده. هو حاسس أن ربنا مش عاوز يسمع لأنه زعلان لسه، إنما مع التذلل ما احنا عارفين ربنا طيب، عشان كده قال اقرعوا يفتح لكم. يمكن أول قرعة ربنا ما يسمعش، طب تاني قرعة لسه يفضل برضو زعلان لأن شعبه زايخ. إنما لو زنينا وألحينا وقرعنا خلاص احنا عارفين هيميل ودنه، يعني ايه هو طبعا ربنا سامع من أول لحظة، هو تعبير مجازي بس عاوز يقول له يا رب احنا تعبنا. أمل أذنك، أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرابنا. يعني افتح ودانك يا رب واسمع صراخ شعبك، وافتح عينيك يا رب وبص حال شعبك. تلاحظوا دانيال لغاية دلوقتي مفيش أي طلب خاص بيه، هو ملوش طلبات خاص، ملوش طلبات شخصية، واحد لا بيفكر في نفسه ولا الناس، لا هو كل طلبه من أجل شعبه كريستو. آية جميلة، أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها. ما مدينة أورشليم دي كانت مدينة الملك، مدينة السلام، مقصود بها الكنيسة دلوقتي لأن اسمه على كنيسته. المدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. برضه هنا نقطة مهمة، الواحد لما يصلي يقول له رب مش عشان أنا كويس، ما أنا مش كويس، ولو أنت هتسمع للكويسين بس يبقى مفيش فايدة. فلا لأجل برنا، ما تستناش يا رب ان احنا كشعب نبقى أبرار عشان تستجيب، لأن دي هتاخد كتير إذا وصلنا، لكن اسمع واستجيب لأجل مراحمك لأنك رحيم. فما تستناش بر شعبك. طلبة جميلة تورينا اتضاعه، مع انه هو ذاته دانيال هو ايه وبار، وطلبة البار ايه تقتدر كثيرا في فعله، فلأنه بار طلبته غالية عند ربنا. لكن هو بيقول له ما تبصش يا رب على برنا، مش هتلاقي التقوى اللي نفسك فيها، مش هتلاقي التواضع والنقاوة اللي انت طلبتهم للأسف لسه. لكن ما تستناش يا رب احنا تعبانين، اعمل من أجل اسمك ومن أجل رحمتك. لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، يعني احنا مش داخلين قدامك يا رب نصلي عشان نقول لك ما احنا لينا حق، لا احنا ملناش حق، احنا لسنا ابرارا عشان يبقى لنا عين كده نطلب، احنا ملناش عين نطلب، احنا سبق وقلنا ايه لنا خزي الوجوه، ملناش عين. فاحنا لو سبتنا كده وزادت علينا حتى احنا نستاهل، لكن احنا دلوقتي بنقول لك لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. هنا مفهوم الرحمة ده مفهوم مهم. الرحمة لا علاقة لها بكمية خطايا الإنسان وكمية البر اللي بيعمله. الرحمة رحمة، يعني إيه؟ فاكرين المثل اللي حكاه المسيح عن الجدع اللي كان مديون لسيده بدين ضخم جدا، وبعدين راح استدعاه وقال له ادفع اللي عليك، فضل يتذلل ويعيط ويقول له انا مش هقدر بتاع، قام قال له طب امشي خلاص، وبعدين ساب له الدين كله. قام راح العبد ده مسك في اخوه وكان عليه دين صغير قوي وقال له ادفع اللي عليك، قال له طب استنى عليه شويه، قال له ابدا. فراح بقى التاني الكبير سمع واستدعى وقال له اما رحمتك، يعني هو انا قلت لك هتدفع في كام سنه ولا هتدفع ايه ولا هتدفع ده، انا من الاخر كده سبت لك الدين كله، اما كان ينبغي ان ترحم اخيك. فهنا الرحمه تحسه ايه، ملهاش حسابات. كلمه ارحمنا يا رب ما نقدرش نقول ان ليها حسابات. ارحمنا في حاله ان خطايانا ما عدتش رقم معين، لا معديه. عشان كده نفضل نقول في التسبيحه مراحمك يا الهي ايه كثيره جدا، اكتر من ايه من قطرات المياه ومن رمل البحر. وحد يقدر يعد قطرات الميه ولا رمل البحر؟ ملاش عدد. فهنا الرحمه ما فيش حسابات فيها، وده شيء مفرح جدا. لما العشار دخل قدام ربنا يصلي في الهيكل هيقول ايه ولا ايه؟ ده حياته كلها لخبطه. هيحكي كم مره سرق وكم مرة كذب، ده هي كلها كذب وغش وسرقة ولخبطة. فهو كل اللي عمله قال ايه؟ ارحمني، وخبط على صدره ارحمني يا رب انا خاطئ. خد الرحمة. طب الرحمة دي يعني ايه؟ نزل مبررا. طب حساباتها دي فين ورقها الحتة دي؟ يعني كام عليه وتشال قد ايه وبتاع؟ لا لا خلاص، الرحمة هنا بالجملة. فمن أجل مراحمك الكثيرة إحنا بنتشعلق في كلمة الرحمة دي، لأن كلمة الرحمة هي الحل بالنسبة لنا. إحنا مهما اجتهدنا خطايانا مغطيانا وسبقانا، ومحدش فينا يقدر يقف قدام ربنا يقول له عشان خاطر اللي أنا بعمله بتعمل إيه؟ ده أنت ما بتعملش غير كل وحش. اللي بتعمله كويس ده كان المفروض تعمله غصب عنك، لأنك اتخلقت على صورة الله وإنت اللي بوظت الصورة. إنما إحنا كل الدالة اللي بنتكلم بيها هي طلب الرحمة. يا رب من أجل مراحمك، أنت رحيم، أنت طويل الروح، أنت بتحب ترحم شعبك، طبيعتك كده إلى الأبد رحمتك. من هنا نسبح الرحمة ونمجد الرحمة ونتأمل في الرحمة ونتغنى بالرحمة، وكلمة ارحمني دي على لساننا صبح وظهر وليل، لأنها كلمة ثمينة جدا، لأنها تتخطى المعايير والحسابات والأرقام والخطايا. إيه جرائمك؟ ملهاش آخر، لكن كلمة الرحمة تشيل. لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. خلاص قرب يخلص صلاته ويجي بقى على آخر الصلاة يستمر في الإلحاح وفي الإنصحاق، يقول له إيه؟ يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. واصنع يعني ايه؟ اعمل حاجة. هو مش عارف اعمل ايه، هو لغاية دلوقتي مش فاهم ممكن يحصل ايه، الحال على ما هو عليه والدنيا واقعة خالص، وجدع بتاع بابل مسيطر على البلاد، وفي ضغط على المزبيين، وما فيش أي حاجة لسه بتقول أي مبشر. فهنا بيقول له اصنع بقى. لما تسمع يا رب وتغفر وترجع تاني تصغي، هتعمل ايه؟ تصنع. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. لا تؤخر من أجل نفسك، ما تتأخرش. ورجع تاني يقول ايه؟ مش قادر يقول عشان خاطري. هو حاسس انه احنا نقول عشان خاطر دانيال، لكن هو مش قادر يقول، هو شايف نفسه زي شعبه خاطئ، ولا قادر يقول من اجل شعبي، ما هو شعبه كله شر. فكل اللي بيقول له ايه؟ اعمل يا رب من اجل اسمك، من اجل مراحمك. اسمك حلو ورحمتك واسعة وطبعك حلو يا رب، فاعمل عشان كده، لكن مش عشان احنا. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، ما تتأخرش عشانك أنت مش عشان نحن، لأنه عادي الرحمة من ناحيتك وعادي الخطأ من ناحيتنا. عارفين في التسبيح نقول إيه؟ ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. كأننا بنتحجج، عاوزين يعني نقول له رب ما هو إحنا وش خطية، ما إحنا بشر عبيد خطاة، وانت رب قدوس وطبعك الرحمة، فبرضو مش غريب عليك الرحمة. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك، رجع تاني لحكاية الاسم دي، اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك، يعني اسمك ده غالي قوي وتقال على كنيستك وعلى شعبك، فمن أجل اسمك يا رب اعمل حاجة. قاعد يقول من أجل نفسك يا رب، من أجل اسمك يا رب، من أجل رحمتك يا رب، أم ربنا سمع. وبينما أنا أتكلم وأصلي، لسه هو بيصلي، وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل. ده دانيال اللي بيحكي الحكاية، بيقول وأنا بصلي وجوه الصلاة عمال أعترف إن إحنا نستاهل وإن إحنا خطاة، وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، يعني تركيزه كله على خلاص شعبه وخلاص الكنيسة، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية، اللي صح اللي فات اللي معانا بقى، صح اللي فات كان الملاك جبرائيل رئيس الملائكة بعته المسيح يقول له روح يا جبرائيل اشرح لدانيال، لأن هو لما شاف الرؤية بتاعت الكبش والتيس انزعج، فقال له لا روح اشرح له، فهمه أنه كل حاجة محسوب. فبيقول الراجل جبرائيل اللي شفته قبل كده لقيته جاي لي تاني. وليه بيسميه جبرائيل؟ ما هو بيظهر له على شكل كأنه إنسان، لكن هو نفسه هيقول دلوقتي أنه إيه جاي طاير، وغفن دي يعني جناحاته بترفرف، فإذا رئيس الملائكة هو وش إنسان أو شكله فيه طباع البشر كده، لكن هو عارف كويس أنه مش راجل عادي مش إنسان عادي. بيقول إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء يعني قبل كده مطارا واغفا، لمسني عند وقت تقدمة المساء، لقى إيه جناح كده بيلمسه، ظهر كان راكع أو ساجد، فسمع صوت رفرفة كده ولقى حاجة بتلمسه وهو راكع كده، وفتح عينيه لقى نفسه قدام رئيس الملائكة جبرائيل. فكركوا بحكاية ليه ساعات الملاك يتوصف كأنه راجل، لما تقروا أحداث قيامة ربنا يسوع تلاقي واحد الإنجليين قال أنه إذا رجلين بلباس أبيض قد وقف عند القبر، واحد عند الرأس واحد عند الرجلين، وفي متى يقول كان في ملائكة، يبقى هو الملائكة موصوفين في حتة تاني كأنهم بشر. ليه؟ لأن الملاك ما بيتشافش لأنه روح، لكن لما ربنا يحب يظهره هيظهره بشكل منظور كأنه إنسان. مطارا واغفا لمساني عند وقت تقدمة المساء. إيه قيمة أن يقول الوقت اللي ظهر له فيه الملاك؟ ده معناه في الغالب أنه كان صايم لغاية تقدمة المساء. تقدمة المساء دي حوالي 3 الظهر كده، يعني بعد الظهر، ففي الغالب كان واخدها صوم وصلاة، لأنه في بداية الإصحاح ده قال كنت بصلي ولابس المسوح وصايم. واحنا كلنا عارفين لما صوم مع صلاة مع زهد ونسك، طبعا كل ده يفرق قوي عند ربنا. كمان تقدمة المساء ده، في تقدمة المساء دي بيقدموها في أورشليم، مفيش تقدمات تتقدم في بابل، هو دلوقتي في بابل، إنما الرجل ده طول زمان غربته في سبي بابل قلبه وعقله لسه في أورشليم، في معاد صلاة باكر يفتكر وفي معاد غروب يفتكر، وكأنه عايش في الهيكل تقدمة الصباح وتقدمة المساء. هم عندهم نظام زي رفع بخور عشية وباكر، وإحنا واخدين النظام ده من العهد القديم، امتداد كده فكرة صلاة الصباح والمساء. فتقدمة المساء معناها أنه هو بيظبط مواعيده على مواعيد الصلاة اللي في أورشليم، وهو بقاله أكثر من 60 سنة ما راحش أورشليم، لكن هو عايش قلبه هناك، هو عايش وكل تفكيره وقلبه هرجع إمتى يا رب، أو شعبك يرجع إمتى. يبقى احتفاظه بفكرة التقدمة معناه قلبه في المدينة اللي فيها اسم ربنا، وانه كان مصلي وهو صايم في الفتره دي. اذا بالرجل جبرائيل الذي رايته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا، لمساني عند وقت تقدمه المساء وفهمني. صار بقى لما يجي الملاك جبرائيل بنفسه يسرح شغلته في السفر ده شرح، صح اللي فات قال له تعالى نشرح لك اصل الكبش نظامه ايه والتيس ايه واللي هيحصل ايه، ودي مملكه فارس ودي مملكه اليونان وهيطلعوا منها شكلهم ايه، وما تقلقش في الاخر هيجي المسيح ويعمل كل حاجه حلوه. هنا بقى كان مشغول جدا على موضوع المعاد ورجوع المزبيين، فقال له وقال يا دانيال اني خرجت الان لاعلمك الفهم. خرجت يعني ايه؟ خرجت من السماء، يعني نزلت من السماء عشان عندي امر ان انا افهمك. ما انت كل لما تصلي ربنا يقول لي روح فهم. من هنا يعني تعرفوا عظمة الأنبياء، إن علاقتهم بالملائكة زي علاقتنا ببعض. تصوروا كل صلوة جميلة كده يجي له ملاك يرد عليه ويطمنه، مش إنسان. زي إيليا لما كان متضايق شوية جاله ملاك قال له كل ونام وكل تاني وتعالى الجبل، وما جاتش سيرة إنه اتخض ولا استغرب ولا قال له أنت مين، ولا عايشين مع الملائكة كده كأنهم عايشين مع بعض. إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك. قال له عارف من أول ما ابتديت تتضرع طلع الأوردر، الأمر طلع في السماء، روح يا جبرائيل. يعني عاوز يقول له أنت ربنا ما استناش حتى تخلص صلاتك، ده ربنا قال لي روح روح على طول. روح دانيال تعبان، روح دانيال بيصلي، دانيال دموعه في خده وصايم ومتذلل، روح. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، تعبير جميل قوي، يورينا أنه ربنا من أول لحظة في الصلاة بيصغي من بداية التضرع. طبعا ده مش معناه أن احنا نكروت الصلاة ونخلص بسرعة، بالعكس ده معناه أن احنا نبقى مطمنين أن كل كلمة بنقولها واصلة وربنا سمعها كويس. وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. يا بختك يا دانيال، شوف بقى لما رئيس ملائكة يجي يقول له أنا كان لازم أجيلك أصل أنت محبوب، أنت مش أي حد، أنت عند ربنا حاجة كبيرة، أنت محبوب من يوم جب الأسود وأنت محبوب، من يوم الأحلام بتاعت نبوخذ نصر وأنت محبوب، من يوم وقفتك قدام بلشصر وأنت لا همك ملك ولا همك وزراء وأنت محبوب، من يوم ما صمت وانت صغير وما فرقش معاك اكل الامم ولا شرب الخمرة واصريت تصوم وتكمل صومك وصلاتك وانت محبوب، انت حياتك كلها حلوة، انت حياتك كلها صلاة وصوم وحب لشعبك، انت راجل محبوب. فقال له لا، انت بالذات اول ما بتتكلم ربنا على طول بيبعت واحد مننا يكلمك. طبعا ده يؤكد ما نسميه الدالة أو الشفاعة أو المكانة، إن أبرار الله، أتقياء الله، أحباء الله، أنبياء الله، القديسين الكبار دول غاليين جدا طبعا عند ربنا، لهم مكانة. لما رئيس الملائكة يقول له لا أنت لازم نقول لك طبعا أنت محبوب، فأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. زي رئيس الملائكة لما يجي لأمنا العذراء، هو نفسه ملاك جبرائيل ده دايما بتاع الأخبار الحلو، يقول لها انت مش بس محبوبة، لا انت معدية كل ده، انت ايه؟ ممتلئة نعمة. من هنا بقى حتى في التسبيح هنقول لها نعمة دانيال، يعني دانيال بالنعمة الحلوة قوي اللي عنده ده جزء من اللي عندك، انت عندك اكتر واكتر كمان حتى من دانيال. انا جئت لاخبرك لانك انت محبوب. فتأمل الكلام، اصل الحتة اللي جاية دي فعلا صعبة شوي، ودي أصعب حتة في دانيال ويمكن أصعب حتة في العهد القديم، وربنا يسهل تفهموها أو ما تفهموهاش، يعني ربنا إيه يدينا نعمة على قد ما نقدر، لكن كلها حسابات وأرقام. فقال له فتأمل الكلام، ركز بقى كده، وافهم الرؤية. طب ده هو مشغول بسؤال واحد، السبعين سنة قربت، قال له يا سيدي قربت، ده أسهل حاجة دي، خلاص هتخلص وهيرجعوا هيرجعوا، ده دي هيقولها له وسط الكلام، اللي هي السؤال اللي شغله. قال له لا، ده انا عندي اخبار حلوه اكبر بكتير من اللي شغلك، انت كل اللي همك الازمه دي تعدي لا دي هتعدي وهتعدي أحسن ما يمكن. لا ده احنا عندنا أخبار تانية أجمل وأجمل. فأتاري بقى أن رئيس الملائكة جاي مش عشان يقول له خلاص يا عم هتفك والسبعين سنة خلصت وهترجعوا، لا ده أنا قال له ده أنا عندي خبر كل الأنبياء عاشوا مستنيينه، أنت بالذات هقوله لك بالأرقام. وده فرق دانيال عن كل الأنبياء. دانيال الوحيد مش اللي تنبأ أن المسيح جاي، دانيال الوحيد اللي تنبأ المسيح جاي إمتى، اللي هي ما حصلتش مع أي نبي تاني. يعني أشعياء قال هل عذراء تحمل وعارف، ميخا قال لازم في بيت لحم، زكريا قال هيدخل بزفة على أتان وجحش ابن أتان، هوشع قال هيطلع من مصر من مصر دعوة ابن، كل واحد كان شايف حاجة واضحة. إنما دانيال بالذات دونا عن كل الأنبياء قال له لا أنت بقى هنقول لك بالضبط السنة، هي محسوبة أن محسوبة طبعا، قبلها بخمسمائة سنة محسوبة طبعا، وفي حاجة جديدة عند ربنا. قال له مش بس هقول لك أحلى خبر، هقول لك أحلى خبر ويحصل إمتى، لأن ربنا ما يخبيش سره عن حبايبه. فبما أنك محبوب تعال نقول لك سر الأسرار. ما هو سر الأسرار؟ هو سر التجسد، الله ظهر في الجسد. إذن الجزء اللي جاي مش هيكلموا عن أورشليم هتعمر ولا ما تعمر، ده موضوع بسيط، والمسبين يرجعوا يا عمي ده حاجة بسيطة قوي، هيرجعوا طبعا، ما ربنا وعد أرميا وقال له خلاص هي سبعين سنة تأديبه خلصت. إذ أنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. سبعون أسبوعا، دخلنا في الأرقام، قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين. ده كل خبر من دول الأرض تقف ما تقعدش. بس هي كلها إيه؟ تبدأ بكلمة سبعون أسبوع. في لغة العهد القديم الأسبوع يسموه أسبوع سنين. لما تقروا سفر اللاويين يقول لك تعيد كل أسبوع سنين. أسبوع سنين يعني سبع سنين. كلمة أسبوع هي البديل لكلمة سبعة. فلما يقول سبعون أسبوعا يبقى هنضرب سبعين في سبعة يبقى كام؟ 490. هقول لكم من يعني أبسط تفسير، لأن طبعا هنا المفسرين يدخلوا ما يطلعوش من كتر حبهم في الجزء ده، قديسين وأباء ومعلمين. لكن أبسط تفسير دول 490 هيتحسبوا من إمتى؟ خلي بالكم دانيال 500 وكسر قبل المسيح، لكن هم ليهم معاد بداية يتحسبوا منه، هيجي ذكر المعاد دلوقتي، اللي هي فكرة خروج الأمر من بتجديد أورشليم. خروج الأمر بتجديد أورشليم ده اللي حصل في قصة عزرة، لما طلع قرار إمبراطوري من فارس 457 قبل الميلاد. مين شاطر في الحساب نحسبه؟ 457 قبل الميلاد، وإحنا بنقول السبعين أسبوع يعملوا كام؟ 490. الفرق بينهم كم سنة؟ 33، اللي هي إيه؟ اللي هي عمر سيدنا ربنا يسوع المسيح له كل المجد اللي هيتمم فيه الفداء. واضحة ولا صعبة؟ أبسط حسبة هو 70 × 7 = 490. هيتحسبوا من إيه؟ من قرار هيطلع، لسه هيحكي عن القرار ده. القرار ده حسب التاريخ طلع 457 قبل الميلاد، يبقى شيل 457 من 490 نبقى وصلنا لسنة زيرو، سنة صفر، خلصنا قبل الميلاد. ما هو 457 عمالين نقرب وصلنا لميلاد المسيح، فاضل كم سنة عشان تكمل 490؟ هتلاقي الفرق فاضل 33 سنة، اللي هو السنة اللي تم فيها ربنا يسوع له المجد فداء البشرية كلها. ده أبسط تعبير، لكن طبعا بعض القديسين ايه استفادوا في الشروحات، لكن يكفينا احنا اللي فرحنا بقد كده الدقة في وصف الأحداث. فقال له شوف القضاء الإلهي قضيت، يعني قضاء يعني خطة ربنا 70 أسبوع، قضيت على شعبك، يعني لسه في فرصة لشعبك يتوب يا دانيال 70 أسبوع. لأن انتوا عارفين سنة 33 ميلادي اللي هي سنة الفداء دي ربنا يسوع له المجد ايه؟ قفل العهد القديم، يعني انتهت فرصة اليهود ساعتها خلاص، قال لستم شعبي. وبعد ما كان بيقول بيتي بيتي بيتي، ساعتها قال ايه؟ هو ذا بيتكم. فمن هنا السنة دي فاصلة وهامة جدا. فقال له قضيت على شعبك، يعني ده رحمة بشعبك يا دانيال، انت لسه معاكوا 490 سنة عندكوا فرص توبة يا يهود. ومن هنا ربنا يسوع في السنة دي بكى على أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخة تحت جناحيها ولم تريد، فهو زبيتكم يترك لكم خراب. 70 أسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة، طبعا دي أورشليم، لتكميل المعصية. يعني النبوة معناها إيه؟ يعني انتوا هتكملوها يا يهود بايه؟ بقتل المسيح نفسه. ما هو اللي قبلك دانيال اتقتل أرميا، واللي قبلك اشعياء اتقتل، واللي قبلك وموسى اضطهدوه عذبوه، مش كده؟ قاتلة الانبياء، انما كمال المعصية قمة الجبروت والاذية اليهودي اللي هي ايه؟ انها تسلم المسيح له المجد للموت. فقال فضل لسه 490 عشان يكملوا، وده التعبير اللي استخدمه المسيح بالضبط وهو بيكلم اليهود، قد أكملتم مكيال أبائكم، يعني اللي أبائكم عملوه أنتوا جايين تكملوه بإيه؟ بدم المسيح نفسه. فهنا تكميل المعصية، يعني اليهود اللي افتروا على الأنبياء وصل بيهم أنهم يفتروا على ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. وتتميم الخطايا، يعني هتتمموا خطاياكم بالحركة دي، عمالين تغلطوا تغلطوا وانا مطول بالي، ربنا له المجد، وببعت انبياء وبفتقدكم وانتم ما فيش فايدة فيكم، وانا صابر وساكت ومستني، انما اخركم 70 أسبوع، لان بعد كده هفتح الباب للامم. خلاص الباب هيبقى مفتوح للامم اللي يقبلوا المسيح ويتعمدوا على اسم المسيح ويبقوا مسيحيين، واللي منكم يا يهود يبقى عاقل كده ويتوب يبقى تبعنا، لكن الباقيين كلهم مرفوضين. ولكفارة الاسم، ايه كفارة الاسم؟ طب ما في ذبيحة كفارة وذبيحة اسم من وقت موسى 1000 سنة قبل دانيال. لا لا، مش ده المقصود، انما في ذبيحة كفارية حقيقية وحيدة هتحصل في السنة دي، اللي هي طبعا ذبيحة الصليب. 70 أسبوعا قضيت على شعبك لتتميم الخطيئة وكفارة الاسم. تبقى ايه؟ جابوا اخر خطاياهم خالص، وفي السنة دي المسيح بنفسه يكفر عن خطايا البشرية كلها بصليبه. شوفوا دقة النبوة قد ايه، ده بيتكلم عن الفترة الزمنية المتاحة لليهود ونهايتهم والسنة اللي تم فيها المسيح الفداء. وليؤتى بالبر الأبدي، كلمة جديدة البر الأبدي دي، يعني كلمة غريبة شوية عن العهد القديم. البر الأبدي، البر في العهد القديم مقترن بالناموس والفرائض والأحكام، لا مش هو ده. البر بقى في العهد الجديد هو بر أبدي، هو بر بالنعمة، المسيح له المجد يفدي شعبه، واللي يؤمن به ويتعمد على اسمه يأخذ منه البر. فبولس يقول لا أعرفه وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بيسوع المسيح. مش عاوز البر بتاع الناموس، انا مش عاوز ابقى شاطر حسب الناموس هتفيدني في ايه، انا عاوز ابقى بار بنعمة ربنا ومخلصنا يسوع. يبقى هو ده البر الابد، يعني الذي يجعلك بارا الى الابد بنعمة ربنا، بالكفارة اللي عملها المسيح، بدم المسيح يبررنا ويجعلنا أبرارا إلى الأبد، لأنه ده مفعول دم المسيح ملوش آخر. فهمتوا الفكرة؟ فليؤتى بالبر الأبدي، يعني في بر جديد هيؤتى به، ليس بر الناموس والوصايا والفرائض والذبائح الحيوانية، ما كل ده مش نافع، لسه محدش بار لغاية دلوقتي، لكن في العهد الجديد نتبرر بنعمته بالإيمان والمعمودية والأسرار، لكن كلها نعمة من ربنا. ولختم الرؤية والنبوة، يعني إيه؟ خلاص لم تعد هناك رؤى بأن المسيح يأتي، ما هو جاء، ولم تعد هناك أنبياء بيقولوا المسيح جاي يفدينا، ما هو جاي فدانا. فختم الرؤية والنبوة يعني يختم كتاب العهد القديم بكل نبواته لتفتح صفحات العهد الجديد بكل بشرط. فلختم الرؤية والنبوة طبيعي المسيح بمجيئه ختم العهد القديم وبدأ العهد الجديد. وشوفوا الدقة، ولمسح قدوس القديسين. كلمة مسح كلمة قديمة، كل واحد يتمسح مسيح يعني ملك أو نبي أو كاهن؟ لا لا. طب يتمسح قديس برضو؟ لا، ما هو في قديسين كتير في العهد القديم، إنما ده مسح القدوس. طب القدوس ده لفظ إلهي، دي صفة لله وحده. قدوس القديسين يعني سر تقديس كل الأبرار، عهد قديم وعهد جديد. القدوس الحقيقي المسيح يمسح على الأرض يعني يظهر ويتجسد ويبقى ماشي وسطينا، وهو المسيح الحقيقي الذي هو قدوس القديسين. شوفوا كل الكلام ده بالمعاد، 70 أسبوع قضيت على شعبك يا دانيال عشان يتمموا خطاياهم ويعملوا أسوأ ما عندهم، وتيجي الكفارة بتاعت الاسم تتمم كل شيء، وينتهي الختم، تنتهي النبوات والرؤى، ويمسح قدوس القديسين. يبقى النبوة دي كشفت سر عجيب قوي، انه بالارقام اصبح دانيال عارف ان المسيح جاي، ومش بس جاي، جاي يمسح ملكا وقدوسا الى الابد، ويدي شعبه، مش بس شعبه، كل من يؤمن به بر ابدي. طبعا ده خبر احلى كتير من اللي هو مستنيه. انما الايه اللي بعدها هيطمنه على طول، ناخدها المره الجايه، هيقول له بالمره اقول لك يعني الامر هيطلع بتجديد اورشليم الخربانه، الحته اللي انت عمال تزن عليها وتعيط عليها وتصلي عشانها، ده موضوع بسيط جنب المواضيع الحلوه اللي ربنا بيوعد بيها شعبه. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد. ناخد ايه واحده